أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. عن أيوب بن الحر قال: سمعت رجلا يقول للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بلغني أن الاقتصاد وحسن التدبير في المعيشة نصف الكسب. فأجابه الإمام عليه السلام بقوله: لا، بل هو الكسب كله، إن من الدين حسن التدبير في المعيشة. حديثنا هذه الليلة تحت عنوان التضخم الاقتصادي وهم المعيشة، وفيه محوران: المحور الأول التضخم وآثاره على حياة الناس، المحور الثاني إدارة الشأن المعيشي. قبل ذلك، أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. التضخم مصطلح اقتصادي كثير الشيوع والاستعمال، ولكن الاقتصاديين يختلفون في تعريفه وتحديده، لأنه يستخدم كوصف لحالات متنوعة، فقد يطلقونه على ارتفاع الأسعار ارتفاعا مفرطا، وقد يطلقونه على ارتفاع التكاليف، وقد يطلقونه على تضخم الأرصدة وخلق الأرصدة النقدية، فيطلقونه على أوصاف عديدة ومختلفة. لكن حينما تطلق كلمة التضخم من دون وصف خاص، عادة ما يراد بها الغلاء المفرط في الأسعار. حينما ترتفع أسعار الأشياء ارتفاعا مفرطا، هذا يطلقون عليه حالة تضخم. الآن حالة التضخم أصبحت مشكلة عالمية تعاني منها مختلف الدول ومختلف الشعوب، ونحن في بلادنا أيضا أصبحت هذه المعاناة واضحة، وخاصة في هذه الشهور الأخيرة، حيث ارتفعت الأسعار في مختلف مجالات المعيشة: مواد البناء، المواد الغذائية، السوق العقارية شراء وإيجارا للشقق، وهكذا في مختلف المجالات ارتفعت الأسعار ارتفاعا مفرطا. هذا الارتفاع في الأسعار في التحليل الاقتصادي يذكرون له أسبابا نشير لها إشارة كفهرسة، لأن حديثنا ليس على مستوى التحليل الاقتصادي حتى نتوغل في الحديث فيها. هناك كلام أن ارتفاع الأسعار إنما يأتي بسبب ارتفاع كلفة العمل في المصانع، يعني الأيدي العاملة في المصانع، مصانع الإنتاج والمواد أيضا المستخدمة في المصانع يرتفع سعرها، وهذا يؤثر على أسعار إنتاج هذه المصانع حينما يرتفع سعر البترول، بالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع مختلف الأسعار، لأن الشركات والمؤسسات والمصانع التي تستفيد من البترول ستجد نفسها مدعوة لزيادة أسعار بضائعها وإنتاجاتها. ومن الأسباب أيضا زيادة الطلب، أي مادة أي شيء يزداد الطلب عليه بالتالي السعر يرتفع، كما هو الحال بالنسبة للبترول، زيادة الطلب عليه رفعت من أسعاره، إضافة إلى بعض العوامل الأخرى. وقد يكون ارتفاع الأسعار لخلل في الإدارة الاقتصادية في البلد، وقد يكون ارتفاع الأسعار لجشع عند التجار وأهل السوق، هذه أسباب متنوعة ومختلفة. قلت هذا مجال التحليل الاقتصادي، نحن هنا لسنا في معرض التحليل الاقتصادي ولا ندعي الخبرة الاقتصادية، لكن آثار هذا التضخم واضحة أنها آثار سيئة وسلبية على حياة الناس. هذا التضخم الاقتصادي يقلص الطبقة المتوسطة في المجتمع ويزيد في رقعة الفقر والحاجة في داخل المجتمع، وهذا يؤثر على نفوس الناس، على أخلاق الناس، على تماسكهم الاجتماعي، على أمنهم الاجتماعي، تأثيره النفسي واضح، لأن الإنسان إذا رأى أن هناك صعوبة في تأمين حاجاته المعيشية هذا يسبب له الهم والغم والكآبة والمشاكل النفسية المختلفة. ولذلك وردت النصوص الشرعية التي تتحدث عن الآثار النفسية والمعيشية للفقر، كما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: الفقر الموت الأكبر، وفي كلمة أخرى: الفقر أحزان، الفقر أحزان. وفي كلمة ثالثة يقول عليه السلام: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن. الإنسان يعيش في وطنه، إذا كان يشعر الحاجة والفقر يشعر بالغربة، هذه الغربة لها آثارها وانعكاساتها النفسية، وأيضا لها انعكاسات أخلاقية واجتماعية، لأن وجود الحاجة ينعكس على الوضع العائلي، الإنسان في حياته العائلية، طلبات من عائلته، أيضا همه النفسي ينعكس على تعامله مع عائلته، فتحصل مشاكل عائلية. نسبة من المشاكل التي تحصل في العوائل المشاكل الاقتصادية، يعني سببها سبب اقتصادي، الزوجة لها طلبات، الأبناء لهم مستلزمات، الحياة لها تكاليف. فإذا كان الرجل لا يمتلك ما يقدره على القيام بهذه المهام تحصل إشكاليات ومشاكل بينه وبين عائلته. اجتماعيا أيضا هذا يرفع من العوامل الدافعة نحو الجريمة، التضخم الاقتصادي وحالات الفقر وحالات الحاجة هي من الأسباب التي تدفع البعض للسرقة، تدفع البعض للجريمة، تدفع البعض لمختلف الأعمال السلبية التي تهدد أمن المجتمع. ولهذا ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنه قال: كاد الفقر أن يكون كفرا، وورد: ما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك. ونصوص كثيرة تؤكد على الترابط بين الانحراف والفساد الديني والأخلاقي وبين الفقر والحاجة عند الناس. طبعا هذه ليست حالة حتمية، أن كل من يعيش الحاجة وكل من يعيش الفقر ينحرف ويفسد، لا، وردت عندنا نصوص تدعو الإنسان إلى الالتزام وإلى الصبر وإلى التحمل وإلى معالجة الفقر بالطرق المشروعة وليس الانحراف. لكن نقول عادة ما يكون الفقر وتكون الحاجة أرضية تهيئ للانحراف وتهيئ للفساد وتهيئ لتهديد الأمن والاستقرار الاجتماعي. فالتضخم آثاره واضحة، وجوده واضح، وآثاره على حياة الناس أيضا أمر واضح. كما قلت نحن الآن لسنا بصدد التحليل وتحديد الجهات المسؤولة، من المسؤول عن هذه الحالة من التضخم، وقد لا يكون عامل واحد هو المسؤول، قد تكون عوامل مختلفة. نحن نعيش والحمد لله في بلد فيه ثروات ضخمة وكبيرة، بلادنا ليست بلادا فقيرة والحمد لله، والميزانية أيضا رقم هائل ومذهل. الميزانية التي تعتمدها الدولة، الميزانية الاقتصادية المالية السنوية للدولة، رقم كبير، 450 مليار ريال ميزانية بلدنا لهذه السنة، وهو رقم ضخم وكبير. لكن هناك عوامل مختلفة كما قلت هي التي تسبب وجود هذه الحالة، ومن جملتها كما قلنا الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي ووجود الفساد. ولهذا الآن يطرح في بلادنا حديث قوي حول مسألة النزاهة ومكافحة الفساد، كيف أن مبالغ كبيرة تهدر من ثروات الوطن ومن مصالح المواطنين بسبب وجود فساد في بعض الدوائر وفي بعض الأجهزة. فلسنا الآن في مستوى التحليل، ولكننا نريد أن ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني إدارة الشأن المعيشي، المواطن وهو يعيش هذه الحالة، الإنسان وهو يعيش هذه الحالة، كيف يجب عليه أن يتصرف وماذا يجب عليه أن يعمل؟ قسم من الناس يعجبهم الحديث حول المشكلة وتحميل هذا الطرف أو ذاك الطرف المسؤولية، يعجبهم، يبغى يرتاح ويعيش مشكلة، يبغى ينفس عن المشكلة اللي في نفسه، تعال تحدث عن المسؤول وليش صارت هالمشكلة والسبب كذا والحديث حول الأسباب والعوامل. لكن المهم أن ننصرف إلى ما ينبغي أن نعمله نحن، إحنا كأفراد ماذا علينا أن نتصرف؟ مجال التنظير، مجال البحث، مجال التحليل، هذا بحث. ماذا يمكن أن نعمل؟ ماذا على المواطن؟ كيف للمواطن أن يتصرف في ظل هذه الحالة؟ نريد الإشارة إلى أمرين هامين نعتقد أهميتهما في مثل هذه الظروف بشكل عام، لكن خاصة في مثل هذه الظروف. الأمر الأول رفع مستوى الفاعلية لزيادة الدخل عند الإنسان. كل إنسان لديه دخل، وحينما يرى ارتفاع المعيشة، ارتفاع الأسعار، ويرى أن دخله قليل، هنا تكون المشكلة. لكن حينما يرفع مستوى دخله تهون المشكلة عليه، لا تحل ولكن تصبح أخف. الإنسان اللي دخل مثلا 3,000-4,000 ريال مع هذا الغلاء تكون المشكلة أمامه كبير، لكن لو كان دخله 10,000-15,000 ريال تصبح وطأة المشكلة عليه أقل. صح سيتأثر سيتألم، ولكن وطأة المشكلة ستكون عليه أقل. ينبغي للإنسان أن يفكر في رفع مستوى فاعليته. ويجب أن نعترف بأن الكثيرين منا لا يعمل بمقدار طاقته وقدرته على العمل، وإنما يعمل بحسب الفرصة المبذولة المتاحة أمامه، لا يبحث عن المزيد من الفرص، مع أن الفرص متاحة لمن يبحث عنها، لمن يريد أن يعمل ويكدح.
آباؤنا وأسلافنا تربوا ضمن ظروف الكدح والعمل وبذل الجهد كما تسمعون من الآباء والأجداد وكما نقرأ في تاريخ بلادنا ومجتمعنا في الوقت الماضي القريب. ولكن الأجيال المعاصرة غالبا ما تكون قد تربت في حياة أقرب إلى الرفاهية، أقرب إلى الرخاء، ولذلك لم يتعود الكثيرون على بذل الجهد وعلى تحمل المشقة، لا يريد أن يجهد نفسه كثيرا في العمل، فيكتفي بعمل واحد ويكتفي بالعمل الذي لا يحمله صعوبة ولا يستلزم مشقة. وفي الواقع علينا أن ننشر ثقافة الفاعلية والبحث عن فرص العمل وتحمل المشقة في العمل وبذل الجهد. ديننا يدفعنا بهذا الاتجاه، هذا التفكير تفكير نحو الترهل، ثقافة الترهل والخمول وطلب الراحة، يريد الواحد أن يقضي وقتا أطول جالسا أمام شاشة التلفزيون وأمام شاشة الكمبيوتر وفي جلسات وفي جلساته مع أصدقائه وفي فراغه وفي هواياته. هذه الثقافة ينبغي وضع حد لها، ليست هي الثقافة الصحيحة لتسيير الحياة، وخاصة في هذا العصر وخاصة في هذه الظروف. نحن نجد أن القرآن الكريم يخاطب الإنسان، الله تعالى يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كدح، لا بد من حياة الكدح. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كبد يعني المشقة والمعاناة، ونصوص كثيرة تشجع الإنسان على أن يبذل أكبر قدر ممكن من الجهد. البعض من الناس يتصور أن زيادة العمل تضعف جسمه، ترهق جسمه، وتسود فكرة عند بعض الناس لما تشوفه مثلا تعبان: ايش فيك تعبان؟ انا تعبان، ايام الماضية اشتغلت واجد وهذا الشغل اخذ من جسمي. هذه الفكرة خاطئة، علميا خاطئة، وبالنصوص الشرعية ايضا هناك اشارة الى خطئها. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقول: من يعمل يزدد قوة، من قصر في العمل ابتلي بالهم. من يعمل يزدد قوة، وبالفعل الآن الترف والترهل والخمول أنتج أمراض، الكثير من الأمراض اللي منتشرة في المجتمعات الحديثة الآن بسبب قلة الحركة، السمنة والكوليسترول والسكر وما أعرف إيش، هذه الأمراض أغلبها ينشأ من قلة الحركة، من ضعف الحركة. ولذلك يكون التعويض بالرياضة، يعني ينصح كل إنسان بأن يبذل جهد في الرياضة لأنه في الغالب ما يبذل حركة، فعليه أن يبذل الحركة المقصودة لذاتها وليس الحركة من خلال العمل وهي الرياضة. نحن نجد في المجتمعات الأخرى كيف أن الإنسان يعشق العمل، يحب العمل، بينما مع الأسف في بعض الأحيان في بعض أوساطنا العمل كأنه شيء بغيض للإنسان، لو استطاع أن يخفف منه أن يقلل منه، وهذا تجده ملحوظا في مسألة التعطيل عن العمل، إجازات، الرغبة في الإجازات في العمل. عادة ما في هذا المقام يستشهد باليابانيين، غيرهم أيضا لديه هذه الحالة من الشعوب الغربية، لكن هذه الحالة تتجلى في اليابان أكثر من أي مكان آخر. الموظف الياباني أيام العطل الإجازة التي يستحقها في السنة تقدر ب 17.5 يوم في السنة، 17 يوم ونص هو كل ما يستحقه الموظف الياباني من عطلة في السنة، من أيام إجازة في السنة. وقسم كبير منهم لا يأخذون هذه الإجازة، الأكثر لا يستفيد إلا من 9 أيام من هذه الإجازة السنوية. ويتحدثون عن وجود مرض في اليابان هو الإفراط في العمل، حتى عند مصطلح عندهم كاوشي، الإفراط في العمل. في كل سنة عندهم أرقام لمن يموتون من كثرة العمل، لمن يمرضون من كثرة العمل، من الإدمان على العمل. السنة الماضية 2007 بلغ من توفوا في اليابان بسبب كثرة العمل والإفراط في العمل 355 شخص. السنة اللي قبلها كان 165 شخص، أصبح الرقم 355 شخص ماتوا من كثرة العمل، من الإفراط في العمل. الحكومة اليابانية تصرف جهود لإقناع الناس بأن يريحوا أنفسهم شوية، لا تشتغلوا هالقد، تمتعوا بإجازاتكم. اليابان يعشق الدوام، يعني زيادة ساعات العمل، يعشق العمل في أيام الإجازات. الحكومة تروج لبرامج حتى تقنع الناس يخففوا عملهم، يا ليت يجيبوهم رحلات يقعدوهم عندنا كم شهر، احنا نعطيهم هالعادة اللي موجودة، نريحهم من هالمشكلة. هكذا الناس يعملون وهكذا الناس يكدحون. يجب أن نعرف أنه في نصوصنا الدينية هناك إلفات إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان لا ينبغي أن يعمل بمقدار حاجته إلى العمل، وإنما ينبغي أن يعمل بمقدار طاقته للعمل، حتى لو ما يحتاج يعمل، ليس فقط بمقدار الحاجة، وإنما يعمل بمقدار الطاقة. شقد عندك طاقة وجهد، اشتغل في هذه الحياة. أصلا الله تعالى خلقك لكي تعمر الكون، لكي تعمل في هذه الحياة، وليس للترهل والراحة. والراحة الحقيقية هي العمل. وكما قال القاضينا الأسبق الشيخ محمد صالح المبارك رحمة الله عليه في قصيدته، إن الحقيقة قالت وهي صادقة فيما تقول بأن الراحة التعب. الراحة هي التعب، الإنسان حينما يتعب في الواقع هو يستريح، لأن جسمه يكسب الحيوية. عن محمد ابن عذافر عن أبيه قال أعطى الإمام جعفر الصادق عليه السلام لأبي 1700 دينار وقال اتجر لي بها، أما إنه ليس لي في ربحها من حاجة، ولكني أحب أن يراني الله متعرضا لطلب الحلال. أنا ما محتاج إلى ربح هذا المبلغ، بس ما دام مبلغ موجود لماذا أجمده؟ اتجر لي فيه. يقول فاتجر أبي في المبلغ، نهاية السنة جاب له 100 دينار ربح. الإمام فرح بذلك وقال أثبتها في رأس المال. أيضا معاد ابن كثير من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام كان يعمل في التجارة عند مكان محل في السوق، بعدين الإمام شافه يجي إلى مجلسه، صار يواظب أكثر في المجلس، التفت الإمام إليه قال لا أراك تذهب إلى السوق، صار تبسط في مجلس الإمام، ما تروح السوق لماذا؟ قال يا ابن رسول الله عندي مال كثير وليس علي دين، ولو أكلت فيه إلى وقت وفاتي لما أنهيته، ليش أشتغل؟ أجي أبسط في مجلس الإمام، أسمع حديث وأستفيد أحسن من أروح السوق. وإذا بالإمام عليه السلام يلتفت إليه قال له عد إلى عملك وإلا نقص عقلك، عقلك ينقص. بسط في مجلس الإمام قاعد تسمع حكي، روح اشتغل روح أعمل وإلا نقص عقلك. يعني شنو نقص عقلك؟ لأن العقل يزداد بالخبرة والتجربة، يعني معقولات الإنسان، معرفة الإنسان تزداد من خلال الخبرة والتجربة. إذا ترك وقعد، الخبرة ومواكبة التطور ما يكون عنده، مواكبة تطور الحياة، مواكبة تطور السوق. فالإمام يقول لا تقعد، الإمام يقول لا تقعد في مجلسي، روح اشتغل. يفضل له أن يذهب للعمل على جلوسه في مجلسه. وهكذا نجد التشجيع في تعاليم الإسلام حتى يوم الجمعة، وهو اليوم المبارك اليوم المقدس في الإسلام كما ورد عن رسول الله نبينا محمد. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: يوم الجمعة سيد الأيام، يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس. وورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول يوم الجمعة أنه أفضل من الفطر والأضحى، أفضل من يوم عيد الفطر والأضحى. وروايات كثيرة في فضل يوم الجمعة عند المسلمين سنة وشيعة في مختلف مصادرهم. اليهود عندهم يوم السبت عطلة، ولا يصح لليهود ضمن ديانتهم أن يعمل في يوم السبت، حتى العمل المنزلي من يصير مساء يعني ليلة السبت من يدخل المغرب خلاص، حتى الطبخ داخل المجلس عندهم لا، داخل المنزل عندهم لا يصح، وإنما يكون الطعام مجهز من قبل دخول المغرب، ما يصح عندهم العمل السبت ويعتبر جريمة. وهذا ملتزمين فيه اليهود على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، الأفراد الملتزمون دينيا مهتمون بهذا الأمر. احنا عندنا في الإسلام يوم الجمعة، اليوم المبارك، اليوم المقدس، الإسلام لا يطرح التعطيل فيه عن العمل، ما يقول لك عطل عن العمل، ما يقول لك لا تشتغل يوم الجمعة. ويوجد في سير العلماء العلامة السبكي الشافعي، هذا من الفقهاء المعروفين في المذهب الشافعي، في القرن الثامن الهجري هو يدرس يوميا، بدأ في القرن الثامن هذا العالم يعطل يوم الجمعة عن الدرس، قال يوم الجمعة ما ندرس. صارت ضجة عليه من قبل العلماء أن التعطيل يوم الجمعة بدعة، لأنه تشبه باليهود في تعطيلهم يوم السبت. صارت عليه ضجة، ليش تعطل درسك يوم الجمعة؟ أقول هذا اليوم المقدس الله سبحانه وتعالى يقول فقط فترة الصلاة تعطل عن العمل، غير فترة الصلاة لا، ترجع إلى عملك. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة شو تسووا؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقط فترة الصلاة الإسلام يطلب منك بأن تترك العمل، ما عدا ذلك هناك تشجيع يدخل ضمن مطلقات التشجيع عن العمل، على العمل. طبعا يقدر واحد يقول طيب المهام الثانية، الواجبات الأخرى، الإنسان لازم يسوي توازن. التشجيع على العمل في مقابل الفراغ وفي مقابل الراحة، ولا يعني ذلك أن يكون على حساب الواجبات والالتزامات الأخرى، لأنها أيضا جزء من العمل. وقت الصلاة فقط، احنا الكثيرون في يوم الجمعة يعتبر يوم الجمعة يوم يعني كأنه زايد في حياته، يضيعه، يمشي الوقت، ينام. كثير من الناس في يوم الجمعة نظامهم يتغير، ساعة كم يقعد من النوم صباحا، اذا كل يوم عنده عمل، عنده دوام، عنده وظيفة، يوم الجمعة يتغير النظام اكثر. يوم مبارك، ساعات مهمة لها فضل كبير، يضيعها الانسان في النوم، اكثر وقت نايم في يوم الجمعة. الله تعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من المؤسف جدا أنه حتى يوم الجمعة لا تجد الحضور المناسب في صلاة الجماعة، فضلا عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة شيء عظيم. الروايات الواردة عندنا في مصادرنا في كتاب وسائل الشيعة 356 رواية حول صلاة الجمعة، بلغة الوجوب، بلغة الفاضل، بلغة الثواب، بلغة الآثار التي تكون لصلاة الجمعة. لكن مع الأسف الكثير من مجتمعاتنا الشيعية كانت محرومة من إقامة صلاة الجمعة، مو صلاة جماعة، صلاة الجمعة يعني ركعتان قبلهما خطبتان كما هو الحال عند جميع المسلمين. في الماضي كان هناك رأي فقهي عند بعض الفقهاء أو أغلب الفقهاء أن صلاة الجمعة لا تقام إلا مع وجود الإمام المعصوم أو لا تقام إلا مع وجود حاكم شرعي مبسوط اليد، فقيه مبسوط اليد أو ما أشبه. لكن الحمد لله الآن أكثر مراجعنا وفقهائنا يرون أن صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة على نحو التخيير بينها وبين الظهر، تمخير تصلي الجمعة أو تصلي الظهر، وأكثر الفقهاء يرون أفضلية الجمعة على الظهر، أن تصلي الجمعة أفضل من أن تصلي الظهر جماعة، يعني إقامة صلاة الجمعة. في الماضي الكثير من المجتمعات الشيعية باعتبار ما كانوا يشعرون بحريتهم في إقامة صلاة الجمعة، وأن إمام الجمعة يؤدي الخطبة ضمن النهج الذي أمرت به النصوص والأحكام الشرعية، ولذلك ما كانوا يقيمون صلاة الجمعة. لكن الحمد لله الآن تغيرت الظروف والأحوال، أصبحت صلاة الجمعة تقام في كثير من المجتمعات الشيعية، في إيران تقام صلاة الجمعة من أول يوم، من الأيام الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، في لبنان أصبحت تقام، في العراق الآن أصبحت تقام، وحتى من قبل سقوط النظام الشهيد الصدر الثاني رحمة الله تعالى عليه بدأ صلاة الجمعة. طبعا كانت هناك قبل ذلك صلاة الجمعة لكن محدودة، الشهيد الصدر الثاني لما جاء شهيد سيد محمد صادق الصدر ودعا إلى صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في جامع الكوفة صار إقبال ضخم من الناس في العراق على صلاة الجمعة، وعين أئمة جمعة في مختلف المناطق والمدن. والآن الحمد لله في مختلف المناطق بدأت إقامة صلاة الجمعة، حتى في منطقتنا ولله الحمد أصبحت تقام في أكثر من مكان في أكثر من منطقة. لكن بعد ثقافة صلاة الجمعة والاهتمام بصلاة الجمعة ليست منتشرة في مجتمعنا، صلاة جمعة موجودة لكن يتعامل معها كما يتعامل مع صلاة الجماعة، أصلي هني جماعة لو أروح هناك جمعة. صلاة الجمعة فضلها فضل كبير لا توازيه صلاة الجماعة في يوم الجمعة، ولذلك ينبغي في يوم الجمعة أن يهتم الإنسان بحضور الصلاة في وقتها. إذا ما يريد صلاة الجمعة ويريد يحرم نفسه من فضلها وثوابها هذا بحث، على الأقل صلاة جماعة، لماذا يبقى في البيت؟ أن نعلم أبناءنا عوائلنا على الاهتمام على الأقل بالحضور في المسجد يوم الجمعة. نحن نخجل حينما نقارن الوضع في مجتمعنا مع المجتمعات الأخرى وإقبال الناس على صلاة الجمعة، تشوف المساجد مساجد المسلمين في مختلف أنحاء العالم في يوم الجمعة تعج بالناس ويتهيئون للصلاة ويحضرون الصلاة، لكن ترى في مجتمعنا هذه الحالة أقل من المطلوب، الحضور أقل من المطلوب. طبعا هذا مو بحثنا حول صلاة الجمعة، لكن حديث بين قوسين، صلوا على محمد وآل محمد. إذن في هذا الوضع الاقتصادي على كل إنسان أن يفكر في زيادة مستوى الفاعلية عنده، مسألة أن الواحد يطلع تقاعد وخاصة إذا تقاعد مبكر ويقعد في بيته ويدور منا ومناك، هذا مو صحيح، لا ينبغي للإنسان أن يضيع وقته هكذا، يبحث له عن عمل، يبحث له عن مجال، ولو في مجال العمل الاجتماعي ينضم إلى أحد الجمعيات، إلى أحد الأندية، إلى أحد اللجان. الفراغ يتعب الإنسان، الفراغ يؤذي الإنسان. كانت هناك فكرة سادت عند بعض الناس أن الواحد اللي يطلع تقاعد من الشركة يعطوه إبرة ويموت بسرعة حتى يستريحوا من العلاج أو يستريحوا من ما أدري إيش، في الواقع ما يعطوه إبرة، شنو يعني يعطوه إبرة، هذا أصلا غير ممكن. لكن هو الفراغ متعود على الشغل، متعود على العمل، يشعر بالفراغ ما عنده شيء، وفي بعض الأحيان يصير بلاء على عائلته لأنه يوم كان في الشغل خارج البيت، طلع من الشغل تقاعد أغلب الوقت في البيت، الله يساعد مرته عليه، الله يساعد أولاده عليه، سوي لا تسوي، قوم قعد راح تعال ما أدري إيش، المشاكل تزداد في البيت لأنه قاعد في البيت أكثر مما كان في السابق. طبعا في بعض الأحيان فالإنسان ينبغي أن يعمل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وينبغي البحث عن فرص عمل. غريب في بلد يبحث الناس من خارجها عن وسائل وطرق لكي يدخلوها ولكي يصلوا إليها، أي واحد أجنبي يعطيك فلوس حتى تسوي له تأشيرة ليدخل إلى هذا البلد، فرص عمل كبيرة في هذا البلد، ولكن الكثيرين منا يشكون من قلة الفرص. ينبغي أن نجتهد، أن نبتكر، أن نبدع. بعض الناس بمجرد أن تقول له فرص عمل يقول احتاج رأس مال. كثير من الأشياء لا تحتاج إلى رأس مال، تحتاج إلى فكرة. قرأت في إحدى المجلات عن واحد أفغاني كان فقيرا أيام الحرب الأمريكية على أفغانستان، يعني بداية الغزو الأمريكي لأفغانستان. هذا فقير وما كان عنده شيء، فكر في طريقة معينة. منطقتهم فيها جبال، هذا كل يوم العصر يروح فوق جبل من الجبال المحيطة بقريته ويخلي كشاف صغير، كشاف ضوء يعني إضاءة، طائرات الأمريكية في الليل تشوف ضوء في وسط هذا الجبل. شو تفكر؟ تفكر أن هذه مقاومة، أن في ناس يشتغلون، فتبعث بوابل من الصواريخ على ذاك الكشاف البسيط. طبعا ذاك الكشاف ينطفي، هذا يوم ثاني يروح يجمع هالصواريخ اللي طاحت يعني أشلاءها وقطع الحديد مالتها، والعصر يحط في مكان ثاني كشاف ثاني. ما انتهت الحرب اللي مجمع له مخزن كبير من حديد الخردة، وصار يبدأ يبيعه وكون له رأس مال، ولا صار الآن تاجر من تجار الحديد في أفغانستان بسبب هالفكرة البسيطة التي وردت إلى ذهنه. قرأت أيضا أنه أيام مجيء القوات الأمريكية إلى الخليج وإلى المنطقة الشرقية في تحرير قصة تحرير الكويت، أن أحد المواطنين عندنا في الجبيل فتح له محل صغير لبيع النظارات الشمسية للجنود الذين يتوجهون إلى الكويت، جنود وبيروح الكويت وشمس ويحتاج نظارة شمسية. فكر، جت له هذه الفكرة، بالفعل سوى له محل بسيط لبيع النظارات الشمسية، صار في إقبال، وسع المكان، سوى فرع في مكان ثاني. الآن نفس الشخص أصبح من عنده محلات وفروع في مختلف المناطق من أشهر محلات بيع النظارات. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان فكرة تكون عنده. وأتذكر قبل سنوات، يعني قبل حوالي 14 سنة 15 سنة، في بداية مجيء إلى البلد ذهبت إلى الرياض وزرت بعض الطلاب والطالبات هناك، وكانت من المشاكل الموجودة هناك أن الطلاب والطالبات يدرسوا ويبحثوا لهم عن شقق، ما كان في مجمعات سكنية. فأثارت ذهني هذه الفكرة، صار حديث، ولعل الناس أيضا التفتوا إليها. من تلك السنة وبعدها بدأ التفكير، صار البعض بادر أخذ له مجمع سكني وصار يأجر على الطلاب والطالبات وهيئ لهم سكن مثل ما هو معروف الآن، صار أكثر من مجمع سكني، صار مصدر دخل جيد. هذا ما يحتاج لرأس مال كبير وكثير، وإنما يحتاج إلى فكرة ويحتاج إلى إدارة ويحتاج إلى متابعة وأعمال كثيرة على هذا الصعيد. لن نطيل، خاصة وأنه أنا ما عندي خبرة في السوق وفي الفرص الاقتصادية، ويمكن الناس عادة أكثر خبرة اللي يعملوا في هذا المجال، لكن أريد أن أؤكد على هذا الموضوع. الإنسان لازم يرفع مستوى فاعليته، لا تقبل بوظيفة واحدة، لا تقبل بعمل واحد، لا توفر لنفسك ساعات كثيرة من الراحة، عليك أن تسعى. المشكلة أن بعض الناس يفكروا في الاستثمار الجبان، إذا عنده شوية فلوس، إذا عنده مجال يقعد على الشاشة أو بورصة أو أسهم وما أدري إيش، وسببت مشاكل للناس وخسائر وما أدري إيش، ما يبغى يتعب نفسه في عمل، يقعد قدام الشاشة ويشتري أسهم ويبيع أسهم ويظن أن الدنيا وأن المكاسب كلها في هذا الاتجاه. لا شك فيها نوع من المكسب، لكن أيضا كما رأينا الخسائر والمشاكل التي حصلت كما أنها لا تشكل تنمية حقيقية للاقتصاد في البلد ولا تقدم دعما للتنمية الاقتصادية في المجتمع. ننتقل إلى النقطة الثانية بعد رفع الفاعلية وزيادة الدخل، وهي ترشيد الإنفاق. مع هالأوضاع الجديدة لازم نعيد النظر في سياسة الإنفاق اللي عندنا في حياتنا، في بيوتنا، في مصاريفنا. سياسة الإنفاق اللي موجودة عندنا، السياسة السائدة، كانت جاءت ضمن سنوات الطفرة الاقتصادية وسنوات الرخاء وسنوات تولدت أعراف وتقاليد معينة في حياتنا وأصبحنا أسراء لها. ولذلك الآن كثير من العوائل، كثير من الناس يدفعون ضريبة للالتزام بهذا النمط من سياسة الصرف. ما عدنا احنا وضع ميزانية، ما عدنا تخطيط. المفروض كل واحد يكون عنده ميزانية، كم دخلي وكيف اتصرف في هذا الدخل، كم النسبة اللي لازم اصرفها على المواد الغذائية، كم النسبة للصحة، كم النسبة للادخار، كم. لازم تكون في ميزانية، ولازم الواحد يقنن وضع هذا الاسراف، هذا التبذير، هذا الاستهلاك الذي يعيشه الكثيرون في مختلف نواحي حياتهم. تتحدث التقارير عن شيء اسمه هوس الشراء. أصبح الذهاب إلى السوق مو من أجل حاجة معينة. في الماضي الواحد ليش يروح السوق؟ يحتاج حاجات معينة فيروح السوق حتى يشتري هالحاجة، يقصد السوق التي يحتاجها، السلعة التي يريدها. الآن صار الشراء مو حسب الحاجة، صار هوس، صار هواية. كثير من العوائل تمشي وين؟ نروح السوق. ليش يعني في حاجات معينة؟ لا، صارت تمشي. سوق جزء من برنامج الترفيه، جزء من برنامج التمشية. يروح هو وعائلته ويتمشى في السوق، ما رايح من أجل أشياء معينة يشتريها، يتمشى. طيب إذا هو يتمشى وزوجته وأطفاله يرغب في هالحاجة، تعجبه هالموضوع، ما أدري إيش كذا، بالتالي ينفق لمبلغ هو ما كان مقرر، لكن لأنه راح السوق لذلك يشتري. أصبح التسوق هواية، متعة يتمتع بها الإنسان وتتمتع بها العائلة. وفي تحقيق ميداني أجرته بعض المجلات والصحف مقابلة، صار 40% وخاصة بالنسبة للنساء، خاصة إذا مرأة عندها دخل، موظفة، مدرسة، وعندها فلوس، شو تسوي فيها؟ في العادة ما عندها يعني مستلزمات، ما في أشياء واجبة عليها، تروح السوق تشوف الزينة اللي تعجبها، الفستان اللي يعجبها، الشيء حتى إذا ما محتاجة إلى. ولذلك أصبحت عندنا مشكلة في كل سنة، كميات كبيرة من الملابس المستخدمة تعطى للجمعيات، حاويات ملابس الآن في بعض المناطق في الشارع، في حاوية للملابس المستخدمة. وبعض الملابس أنا سمعت من ناس خارج البلد، في سوريا مثلا شفت ناس كانوا مستغربين، هناك أناس في البلدان خارج بلادنا يعيشوا على تجارة الملابس المستخدمة التي تأتيهم من بلادنا من مجتمعنا. المرأة والرجل، ما نظلم المرأة، بعض الرجال هم مو أقل من النساء، يأخذ ملابس مو بمقدار حاجته، أنواع وأشكال من الملابس عنده، المرأة، الرجل، وبالتالي هذه تكدس. هذا نوع من الإسراف، هذا نوع من التبذير لا داعي له، يجب أن نعيد النظر في هذه العادات. وكذلك المواد الغذائية، لعل بعضكم وذهب إلى البلدان الأجنبية أصلا تختلف المشتريات هناك عن المشتريات هنا. الناس هناك لما يروحوا يشترون خاصة المواد الغذائية، اللحم أو السمك أو الفواكه، يشتري بحدود حاجته ذاك اليوم أو يومين، غالبا ما الفاكهة بالعدد، 4 برتقالات، 5 برتقالات، 5 تفاحات، 5 موزات، 4 موزات، حسب حاجته. احنا ما نعرف نشتري حتى بالكيلو، راحت ما في حد يشتري بالكيلو، بالكرتون، بالكرتون. وسمعت الآن كثير من المحلات بيع اللحوم تروح نص كيلو يضحك عليك، نص ما يبيع إلا بالذبيحة أو نص ذبيحة. يعني هذه الحالة حالة خاطئة، هذا نظام خاطئ. بعض الناس يقول أرخص أشتري بالكمية، في الواقع مو مسألة أرخص، قسم من هالمشتريات وخاصة المواد الغذائية تروح تتلف، يتعامل معها بطريقة غير سليمة. هذا فضلا عن الإسراف في الكهرباء، فضلا عن الإسراف في الماء، فضلا عن الإسراف في الأشياء البسيطة المستخدمة. الآن هذا علب الكلينكس، البعض من الناس تشوفه هو وأطفاله وكأن عنده حقد على بوتل الكلينكس المسكين. يعني قد يقول الإنسان هذا مش قيمته، بسيط. المسألة مش قيمته، المسألة كيف نتعامل مع الأشياء. كيف نربي أطفالنا على التعامل مع الأشياء؟ قرأت تحقيق أنه في إيطاليا هناك برامج تشارك فيه حتى بعض المصارف والبنوك، كيف تعلم طفلك على التعامل مع النقود؟ أطفالك شلون يتعاملوا مع النقود؟ إحنا إذا الطفل صاح إذا كذا نعطي فلوس، روح البقالة اشتري، حتى لو هو ما محتاج، من صغر نعلمه أن الشراء بس حتى يعني يتلذذ حتى يرتاح بالشراء. في تلك المجتمعات علم الطفل شلون يسوي الحساب، علم الطفل شلون تكون إلى حصالة، علم الطفل خليه يرتاح أنك في الشهر جمع أكثر. الأطفال خلهم يتنافسوا فيما بيناتهم أنه هالشهر حصيلة أكثر من أخيه مجمع فلوس، مو يتعلموا الأطفال أن يتفاخروا بالشراء الأكثر بالصرف الأكثر. إذا شافوا النساء يتفاخروا والرجال يتفاخروا بالشراء، سيارات موديلات موضات، لوحة السيارة حتى تكون أرقام معينة ملايين تصرف فيها، سيارة كل سنة يشتري لموضة جديدة. كيف سنربي أطفالنا على هذا الوضع وعلى هذه الحياة؟ ونصيح غلاء ونصيح تضخم، طبعا هذه السلوكيات هذه نتائجها تكون. ينبغي أن نعلم أطفالنا من الصغر على حسن التعامل مع النقود، نغير عاداتنا في أكلنا في شربنا في مناسباتنا العامة، كما أشرنا سابقا في الزواج، هل بذخ اللي يبذل في الزواج، هل إطعام اللي يصير في الزواج صح شرعا؟ مستحب الوليمة، مستحب الوليمة ضمن شيء محدود مسمى الوليمة، صاير المسألة لا بذخ وإسراف، وهالطريقة اللي نتناول فيها الطعام اللي تختلف عن الطريقة المتداولة في كل أنحاء العالم كما يبدو. في الفواتح أيضا نفس الشيء، إذا عزمنا أحد نفس الشيء، علينا أن نعيد النظر في هذه العادات وأن نرتب حياتنا ضمن الأوضاع التي نحن نعيشها، وإلا فإن المشاكل ستزداد على عوائلنا وتزداد على كاهلنا، وبالتالي إذا صار عرف سائد في المجتمع العوائل المحدودة الدخل تصبح في ضيق أيضا، لأنه إذا الناس المماثلين لهم كانوا يعيشون حياة في وضع معين، أولادهم كيف يرون هذه الحالة؟ قرأت مرة قصة مؤلمة محزنة، هذه القصة تقول أنه في الجامعة في إحدى الكليات للبنات، هذه نشرت أيضا حتى على الإنترنت، في إحدى كليات البنات صارت مرة حملة تفتيش حتى يبحثوا إذا في جوالات، إذا في أشياء غير مسموح بها في داخل الكلية، حملة تفتيش على حقائب الطالبات. فتشوا طالبة من الطالبات راحت إلى آخر القاعة اللي هم قاعدين فيها، يجوا يبغوا يفتشوها رفضت أن تفتش حقيبتها، زادت الشكوك، إما عندها جوال كاميرا جوال أو عندها مخدرات أو عندها كذا، صار إصرار وهي ما تقبل أبدا، لا تقبل أن تفتح حقيبتها، صار صياح صار عياط كذا. أخذوا الطالبة إلى غرفة الإدارة وانتزعوا منها الحقيبة، ففوجئوا بأن هذه الطالبة في الكلية تجمع بقايا وفضلات ما تأكله الطالبات، بقايا الأكل بقايا السندويشة كذا تجمعها في حقيبتها، وكانت تبكي. سألوها ليش؟ قالت ما عندنا في البيت أكل وما عندي أنا قدرة، فأنا مضطرة أجمع هالأشياء في حقيبتي. طيب ليش ما خليتيهم يفتشوا الحقيبة؟ قالت أخشى قدام الطالبات وتفتشوا حقيبتي، هذا مشكلة بالنسبة لي، الآن في غرفة الإدارة ما في مشكلة. يعني يوجد حالات هكذا، وإحنا نشوف يعني موجودة حالات فقر، موجودة حالات حاجة. لذلك على الناس حتى المتمكنين، يمكن واحد متمكن يسوي في زواجه، متمكن يسوي في الفاتحة اللي عنده، لكن انت اذا صار هذا عرف يصير احراج للناس اللي ما يقدروا اللي ما يستطيعوا. ولذلك حتى عندنا نصوص بعض الروايات انه يكره للانسان الموسر ان تصل رائحة طعامه الى جيرانه الفقراء الا ان يعطيهم منه. لا تخلي ريحة الطعام توصل الى الفقير، انت تاكل والفقير ما عنده، هذا يسبب يعني آثار نفسية عنده وعند عائلته. نشوف أطفال، خاصة الأطفال يشوفوا نفسهم هم ما عندهم شيء، وأولاد الجيران يعيشوا حياة ثانية، وهذا يسبب أثرا نفسيا. طيب الآن ننتقل معكم عبر هذا المدخل إلى ما حصل في الكوفة. عيالات الحسين وأطفاله دخلوا إلى الكوفة، أهل الكوفة طالعين بزينتهم، أطفالهم كل واحد بزينته وعند الأكل وعند الطعام، وأطفال الحسين يعانون من الجوع والعطش. أطفال عطش جوع. كان القوم يعطون لكل واحد من أطفال الحسين ومن عيالات الحسين رغيفا من الخبز وكوبا من الماء، كما تشير بعض الروايات. العقيلة زينب كانت تتخلى عن حصتها ونصيبها في أغلب الأيام لأطفال. يقول زين العابدين: رأيت عمتي زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. عم ما لي أراك تصلين من الجلوس من مرض؟ قالت: لا يا ابن أخي، إن فقد أبيك قد هد أركاني، وإن القوم يدفعون لكل واحد منا رغيفا من الخبز وشيئا من الماء، وأسمع أطفال أبيك الحسين يتصايحون من الجوع والعطش، فأتخلى عن حصتي مع الجسم ما عندي قوة أقف وأن أصلي صلاة الليل من قيام. طيب أطفال يعانون من الجوع، يعانون من العطش، وشوفوا أطفال الكوفة كل مراك والعائلة طالعة، أطفالها بالزينة وعندهم حلويات في أيديهم. صار الأطفال تبدو عليهم الحاجة. بعض النساء أخذتها الشفقة على عيالات الحسين، صارت تأخذ التمر والحلوى من الأطفال وتعطيه لأطفال الحسين وبنات الحسين. التفتت العقيلة زينب، رأت أن بعض الصبايا بعض الأطفال قد أخذوا الحلوى والتمر، وإذا بزينب تلتفت إليهم: يا أهل الكوفة، الصدق علينا حرام، احنا من اهل بيت النبوة، لا تحل علينا الصدقة. طبعا الصدقة الواجبة لا تحل للهاشميين. والأسوأ من ذلك دخول العقيلة زينب والسبايا في مجلس ابن زياد، حينما واجهها اللعين بذلك الإذلال وبتلك الإهانة. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك جفن الغيظ للحشر واريا دخول بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعادي. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.